بسم الله الرحمن الرحيم. بشرى سارة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا قبل الجواب على السؤال بالنسبة للنقل عن هذا المسجد، يعني سبق ما أخذت رأي الإخوان في هذا انتقال الدرس من هذا المسجد إلى مسجد آخر، وفي الحقيقة نظرت في الأمر وجدت أن هناك حاجة لبقاء المسجد، بقاء الدرس في المسجد، خاصة وجود بعض الزوار وهم يستفيدون من طلاب العلم، يستفيدون من الدرس، ويعلم الله أن فضل مكة وفضل داخل مكة يعني لا يخفى، يعني ليس من السهولة بمكان أن يفرط في هذا الفضل. وقد طلب الشيخ سعيد الله يحفظه أن أنتقل إلى داخل مكة، ومثله يأمر ولا يطلب، تعرفون يعني فضل الشيخ الله يحفظه، نسأل الله العظيم أن يعظم أجره، ورأيه رأي مبارك. لكن لما نظرت فوجدت أن يعني الإخوان كانوا يرغبون في بقاء الدرس، والأصل بقاء مكان على مكان، وجدت أن رأي الشيخ فيه بركة إن شاء الله بإحداث درس آخر نحاول إن شاء الله نكمل به الكتاب، فرأي الشيخ ما نستطيع أن نرده، وطلب الشيخ نعتبره أمرا، وإن شاء الله نحاول أن يكون هناك درس آخر في نفس الكتاب ونبتدئ بكتاب النكاح، وهذا فيه فائدة لأن بعض طلاب العلم أوشك على التخرج، وقد قرأ هذا الكتاب واستمر ما لا يقل عن 3 سنوات وهو يحضر هذا الكتاب، فإذا كان ابتدأنا بكتاب النكاح إن شاء الله يعني شبه وسط فيما تبقى من الكتاب، فنمشي في درس البيوع يوم الثلاثاء، ويكون الدرس الثاني يوم الجمعة ليلة السبت، أن هذا قد يكون أرفق بكثير، ويكون هناك توازن بين كتاب النكاح، لأنه إذا انتهينا من النكاح سيكون هناك إن شاء الله كتاب الجنايات ثم القضاء ثم خاتمة الكتاب، سيكون هناك موازنة بينهم بحيث ما نصل إلى خاتمة كتاب البيوع إلا وإن شاء الله قد وصلنا في الموضع الآخر إلى آخر الكتاب، سيكون هناك يعني كسب للوقت وكسب بدل أن يكون درس آخر، أحببنا أن يكون في نفس الكتاب، خاصة أن بعض الإخوة يعني على وشك أن يتخرج ويسافر، خاصة طلاب العلم الذين هم خارج المملكة يحتاجون إلى أن يشرحوا هذا الكتاب ينفع به طلاب العلم، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنهم، أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. السؤال
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الإخوة يتساءلون متى ستبدأ الدرس في أي مسجد؟
بعد 3 سنوات 4 سنوات يعني قريب إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في وجهه الكريم، ما يتيسر أمر الدين والدنيا والآخرة بشيء مثل الإخلاص في وجه الله عز وجل، أنتم أخلصوا واسألوا الله عز وجل أن ييسر، إن شاء الله سيكون في القريب العاجل، يعني أنا بذلت ما أستطيع وإن شاء الله سيكون، سيعلم عن هذا ويحدد المجلس المسجد إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يمكن في حدود الأسبوعين هذه القادمين سيكون، ويمكن في اليومين هذه إذا الله يسر، أنا ما أكره أن يكون من الغد، لكن إن شاء الله بإذن الله سيكون بالقريب العاجل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 27 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري، إلى قول المصنف: بزيادة الناجش والمسترسل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان بعض الأمور المترتبة على خيار المجلس وخيار الشرط، ومن ذلك مسألة ملكية المبيع. فإذا وقع خيار الشرط أو وقع خيار المجلس، فهل هذا المبيع يكون في مدة الخيار ملكا للبائع أو ملكا للمشتري؟ والسبب في هذا أنه لو باع إنسان سيارة مثلا، وقلنا بخيار المجلس، قال له: بعتك هذه السيارة ب10,000، قال: قبلت. فإن قوله بعتك ب10,000 إيجاب، وقول المشتري قبلت قبول، والعقد مركب منهما، أي من الإيجاب والقبول، فمعناه أن الأصل يقتضي أنه قد تم البيع. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وتيسيره على خلقه جل وعلا جعل الخيار لهما، أي للمتعاقدين، مدة جلوسهما كما تقدم. فكأن الأصل يقتضي أن البيع قد وجب، وأن الملكية قد انتقلت إلى المشتري، فكما أن البائع قد ملك الثمن، كذلك المشتري قد ملك المثمن، لأنه قال بعت وقال الآخر اشتريت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل يقتضي أن هاتين الكلمتين وأن هذا الإيجاب والقبول أن يقتضي أن صدور الإيجاب والقبول من الأهل في المحل القابل لوروده عليه أنه يتم العقد بذلك كله. ولكن الخيار فسحة من الله عز وجل جعلها ولا تتركب إلا على عقد صحيح. فإذا صححت عقد البيع فقد نقلت الملكية من البائع إلى المشتري، وتبقى المهلة ومدة الخيار والنظرة لا تقتضي بطلانا للعقد. ولذلك يقول العلماء: الملك في مدة الخيار، أحد قولي العلماء كما اختاره المصنف طائفة، والملك 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 مثلث الميم وكله صحيح، في مدة الخيارين، أي ما دام في فسحة الخيارين، مدة الخيارين راجع إلى خيار المجلس وخيار الشرط. فأنت إذا قلت لرجل: بعتك هذه العمارة ب10,000، وأنتما في المجلس، قال قبل، ووقع الخيار، وقلنا بخيار المجلس، فإن مدة جلوسكما في المجلس الملك للمشتري وليس للبائع. كذلك في خيار الشرط، فقال له: بعتك هذه السيارة ب10,000، قال قبلت، وأنعم البيع وأمضاه، ثم اشترط وقال: قبلت شراءها ب10,000 على أنني بالخيار 3 أيام. فإنه قال قبلت، ومعنى أنه قد أوجب البيع، ولكنه جعل لنفسه فسحة النظر 3 أيام، فلا يتركب الخيار إلا على عقد صحيح. ولا يمكن أن نحكم بخيار على عقد فاسد، لأن الخيار إنما يكون في شيء ماض وفي شيء تام قد أوجبه المتعاقدان. ولذلك نبه المصنف رحمه الله بهذه الجملة على أن العقد قد تم، وأن نظرة الخيار لا تقتضي إلغاء للعقد الأول بين المتعاقدين.
وله نماؤه المنفصل وكسبه.
وله، أي للمشتري، نماؤه الضمير عائد إلى المبيع، المنفصل دون المتصل. مسألة النماء، أصل النماء الزيادة، يقال نمى الزرع إذا زاد وكثر، وأصل النماء في المحسوسات ويطلق في المعنويات. والعلماء رحمهم الله يقولون نماء المبيع المتصل، ويقولون نماؤه المنفصل، وهي عبارة يذكرونها في كتاب البيع
وتختلف الأحكام بحسب اختلاف النوعين من النماء. فالنماء المتصل هو الذي لا ينفك عن المبيع. مثال ذلك لو باعك رجل فرسا أو ناقة أو شاة، هذه الناقة كانت هزيلة حينما اشتريتها منه ثم اعتنيت بها وأعلفتها، أو كانت سقيمة فسعيت في علاجها فشفيت بإذن الله عز وجل، فمعنى ذلك أن وضعها سيختلف وأن حالها سيرتقي إلى الأحسن والأكمل. فلما أحسنت القيام على البعير والقيام على الفرس والقيام على الشاة نمت وزاد حجمها، فحينئذ نقول هذا نماء متصل، لأنه لا يمكنك أن تزيل السمن الذي بالدابة عنها، ولا يمكنك أن تزيل هذا الاستحسان الذي طرأ في بدنها عنها، فهو متصل بها لا يمكن انفكاكه عنها. وهناك نماء ينفصل عن المبيع، كرجل يبيعك بستانا له ثمر، فإن هذا الثمر يجنى وينفصل عن المبيع ويمكن فصله عن المبيع، أو يبيعك ناقة أشراء أو مثلا بقرة حامل أو شاة حامل، فإنه بعد مدة قد تضع هذه الناقة وقد تضع هذه البقرة وقد تضع هذه الشاة، سينفصل النماء عنها. سيقسم العلماء رحمه الله في المبيعات النماء إلى قسمين، النماء المتصل والنماء المنفصل. والسبب في هذا اختلاف الحكم وتعذر الاستيفاء في بعض النمائين في أحد النمائين دون الآخر، ولذلك يختلف الحكم في النماء بحسب اختلاف نوعية النماء. أما سبب ذكر العلماء رحمهم الله لهذه المسألة وسبب ذكر المصنف لهذه المسألة، فهي مسألة مهمة. أنت تقول إن خيار الشر جائز ومشروع، فلو أن رجلا اشترى شاة وهي حامل فقال البائع بعتك هذه الشاة ب500، قال المشتري اشتريتها على أن لي الخيار شهر، على أن الخيار لي أسبوعين، على أن الخيار لي أسبوعا، أثناء الأسبوع أثناء الأسبوعين أثناء الشهر ألقت هذه الشاة أو هذه البهيمة ما في بطني فولدت، فهذا النماء كان متصلا بالنبي ثم أصبح منفصلا عنه. فحينئذ يرد السؤال ما حكم هذه الزيادة؟ لو رد المبيع هل يرد المشتري فقط الشاة لأن العقد على الشاة، أم أنه يرد الشاة وولدها لأنه باعه الشاة وفيها الولد؟ هذا السؤال. كذلك أيضا ربما اشترى منه شاة وهي ضعيفة هزيلة، قال لك بعتك هذه الشاة ب500، فأخذت الشاة قال لي الخيار مثلا شهرا أو لي الخيار أسبوعين، أخذت أنت الشاة خلال الأسبوع أو خلال الأسبوعين، الشاة هذه تحلبها وتشرب من لبنها، والناقة تحلبها وتشرب من لبنها، أو أخذتها وهي هزيلة فزدت فيها بالإطعام فرجعت ناقة ثمينة كوماء من أحسن ما تكون. فيرد السؤال هل للبائع، لاحظ في الحالة الأولى حينما باعك الشاة وجلست تحلبها أسبوعا كاملا ثم رجعت وقلت لا أريد، خلال الأسبوع هذا الحليب واللبن الذي استفدته البيع لم يتم، قد تعدلت عن البيع وصرفت النظر عن البيع، فهو يقول لك أنت استفدت من شاتي وإنما بعتك الشات واللبن الذي فيها تابع لعقد بيعنا، فما دمت لا تريد الشات فأعطني قيمة اللبن الذي شربته. هذا يمكن أن يقرأ من البائع يقول خاطب به المشتري، وإذا جئت تتأمل تقول من حقي أن يقول هذا الكلام، مبدئيا له وجهه لأن الصفقة إنما كانت على البيع، وهذا المبيع له أثر ومنه نتاج، فينبغي أن يرد المبيع ونتاجه، أو يرد المبيع ويضمن النتاج. كذلك لو أنه في هذه الحالة يكون الحق للبائع والعكس قد يكون الحق لك أنت المشتري، فأن تأخذ الناقة هزيلة فتردها ثمينة وتقول له يا أخي قد بعتني هذه الناقة وهي هزيلة ضعيفة وأوجدنا البيع على مبيع بهذه الصفة الناقصة، وقد أعدتها إليك، قد أعلفتها وأحسنت القيام عليها أو داويتها أو عالجتها، فأعطني حقي ما دمت أنك لا تريد إمضاء البيع. هذا مما تقع فيه الخصومات والنزاعات بين طرفي العقد، البائع والمشتري، خاصة إذا اختار أحدهما في خيار الشرط عدم إمضاء الصفقة. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله، هذا من دقة الفقهاء، أنهم إذا ذكروا الحكم ذكروا ما يترتب عليه من مسائل، واعتنوا بما يترتب عليه من مشاكل، لأن طالب العلم إذا درس الفقه يحتاجه للفتوى ويحتاجه للقضاء لفصل الخصومات. فمن هنا يرد السؤال في كلتا الحالتين، إذا كان النماء متصلا أو كان النماء منفصلا فهو لمن؟ فقال المصنف رحمه الله: وله، الضمير عائد إلى المشتري، نماؤه أي أن نماء المبيع يكون للمشتري دون البائع.
ويحرم ولا يقص وله نماؤه المنفصل وكسبه.
وله نماؤه المنفصل، مفهوم ذلك أن المتصل يكون للبائع لأنه يرده، وهو يرد المبيع بحالة أكمل. فقوله رحمه الله: وله نماؤه المنفصل، أي للمشتري. وعند العلماء في المتون الفقهية شيء يسمى مفهوم الصفات، المفهوم مفاهيم المتون الفقهية. وهنا لما قال وله نماؤه المنفصل، مفهوم أن للبائع النماء المتصل، لأن السلعة تهدي للبائع. فقابل رحمه الله بالمنطوق والمفهوم، فمنطوق العبارة: للمشتري نماء المبيع المنفصل، وللبائع نماء المبيع المتصل. إذا ألغيا الصفقة فأعيد المبيع إلى البائع يكون أجمل وأكمل، فله نماؤه المتصل لأنه لا يمكن فكه عنه بحال. وكذلك العكس: وله نماؤه المنفصل وكسبه، أي للمشتري في مدة الخيار أن ينتفع بالنماء والزيادة الموجودة في المبيع منفصلة عنه. يشمل هذا اللبن إذا كان يحلب الشاة أو يحلب الناقة أو يحلب البقرة، إن هذا الحليب يكون نماء منفصلا للكلب للمشتري دون البائع. وكذلك كسبه، يكون من نتاج ينتفع به ويرتزق، ولو جز صوفها أو نحو ذلك منها هو منتفع به كالثمرة الموجودة في البستان ونحن. كل هذا من المنافع التي تنفصل عن المبيع، تكون ملكا للمشتري إذا استفادها أثناء مدة الخيار. لكن لو أن المشتري لم يجد الثمرة ولم يتصرف بها وأعاد المبيع كما هو ثم قال سأخذ هذا النماء، نقول لا، إنما لك قبل أن يتبين أن البائع لا يريد البيع. أما وقد تبين أن البائع يريد البيع فحينئذ ليس لك من النماء المنفصل شيئا.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. قال رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع.
هذه الجملة أيضا مسألة ثانية تتركب على مدة الخيار. فالآن حينما يبيع البيت أو يبيع العمارة أو يبيع الحيوان أو يبيع المزرعة، ويكون الخيار للمشتري شهرا شهرين ثلاثة، ففي هذه الحالة المدة خاصة إذا كانت طويلة كالشهر والشهرين بل حتى الأسابيع، يكون هناك المبيع، يكون المبيع سواء كان من العقارات أو المنقولات محبوسا على الصفقة، فلا يتصرف للبائع ولا المشتري، لا يتصرف البائع لأنه قد أخرج المبيع عن ذمته بعقد البيع، ولا يتصرف المشتري، لا يتصرف في المبيع لأن هذا العقد معلق. فحينئذ اتفق الطرفان على شرط بينهما، والمسلمون على شروطهم، الطرفان متفقان على شرط بينهما، فينبغي أن يفي كل منهما للآخر. فلو أنه قال له: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف. فقال المشتري قبلت على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فإن الصفقة التي هي السيارة لا يجوز للبائع أن يبيعها لطرف ثاني، لأنه قد رضي الطرف الأول للصفقة، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف ببيع هذه السيارة أو هبتها أو أي من التصرفات حتى تتم مدة الخيار، ويمضي الشرط على صورته. إذا مضت مدة الخيار وتم الشرط بينهما على ما اتفق عليه، فكل منهما وشأنه، إن كان تمت الصفقة فالمبيع ملك للمشتري، وإن لم تتم الصفقة فالمبيع ملك للبائع. أما أن يتصرف أحدهم، مثلا لو أنه باعه عمارة فقال له بعتك هذه العمارة بمئة ألف أو بمليون، قال قبلت، قال ولي الخيار شهرا، فربما جاء بعد قبل نهاية الشهر وقال لا أريد، وربما جاء الشهر ومضى وتم والمشتري يريد الصفقة، فحينئذ لو جاء البائع يبيع ربما باع والمشتري يرغب الصفقة، وكذلك لو جاء المشتري يبيع ويتصرف ربما تصرف والبائع لا يريد إلغاء الصفقة. فتصرف أحد الطرفين، تصرف في المبيع ببيع أو هبة أو عتق كما يقع في العبيد، أو ذبح الشاة أو ذبح الناقة أو نحر الناقة، كل هذا مخالف للشرط الذي بين المتعاقدين، والله أمرنا بالوفاء بالشروط، وأمرنا أن يفي المسلم لأخيه المسلم، فليس من الذمة والعهد بين المسلمين أن يختل المسلم أخاه فيقول له بعتك هذه السيارة على أن لي الخيار يوما أو أسبوعا، فيتصرف في الصفقة قبل تمام هذا الشرط الذي بينهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يتعاقد مع المشركين بالشرط، قال بل نفي لهم ونستعين الله عليهم، بل نفي لهم ونستعين الله عليهم، أي نستعين بالله عليهم. فإذا كان هذا بين المسلم والكافر فكيف بين المسلم والمسلم؟ فحينئذ ينبغي لكلا الطرفين أن يعظم الشروط، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فنحن لم نبع البيع بيعا، لم نبع البيع ولا بيعت السيارة ولا بيعت الأرض ولا بيعت المزرعة إلا معلقة على شرط. فينبغي أن يفي البائع للمشتري بإعطائه المهلة والنظرة، ويفي المشتري للبائع بإعطائه المهلة والنظرة، كل منهما عليه الوفاء. والله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذه الآية الكريمة أصل عند أهل العلم، فقول أوفوا بالعقود يلزم المسلم أن يوفي لأخيه المسلم ما تضمنه العقد. فالعقد الذي بينه بين البائع والمشتري والمشتري مع البائع إنما هو عقد معلق بشرط معين لا بد من وفاء كل منهما به للآخر. وعلى هذا لا يجوز أن يتصرف البائع ببيع المبيع أو هبته أو عتقه، ولا يجوز للمشتري أيضا أن يقول أنا اشتريت وأعطيت المال إذا أبيع إذا أهب إذا أعتق، نقول لا، لا يجوز لك، لأنك أنعمت بيعا معلقا فوجب عليك أن تنتظر هل يؤول هذا البيع إلى البت فتتصرف، أو يؤول إلى القطع وعدم الإمضاء فترد الحقوق إلى أهلها. هذا بالنسبة لمسألة أن لا يتصرف لا البائع ولا المشتري، لأنه من الشرط والعقد بينهما معلقا على هذا الخيار، فيجب كل منهما أن يفي للآخر على هذا الوجه. نعم.
وعوضه المعين فيه.
ويحرم ولا يصح. الجملة صدرها المصنف رحمه الله بقوله ويحرم ولا يصح. أما يحرم فإن من يقدم على التصرف في المبيعات في مدة الخيار بائعا كان أو مشتريا فإنه معتدل لحدود الله عز وجل، لأنه ظلم أخاه المشتري. فمثلا إذا كان البائع والمشتري في مجلس واحد فقال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، قال خذ، أعطاه العشرة آلاف، قال وقبل، وتم العقد بينهما، فالله جعل لكل منهما خير النظرين، أن ينظر بخير النظرين ما داما جالسين. فلو قال البائع أو لو قال المشتري بعت هذه السيارة يا فلان، يخاطب غيره يا فلان اشتري مني هذه السيارة بأحد عشر. لا يجوز، لأنه لن يشترط على أخيه حتى يتم البيع الأول، ويحرم ولا يصح. أي مدة الخيار تصرف أحد المتعاقدين بائعا كان أو مشتريا فإنه حرام، لأنه يخالف شرع الله عز وجل. فنص المصنف أولا على الحرمة، لأنه ليس من شيمة المسلم أن يكذب على أخيه المسلم، وليس من شيمته أن يغشه ويخفله أو يخدعه في بيعه، فيقول له بعتك ويقول الآخر اشتريت على أن لي الشرط، ويتم البيع بينهما بشرط فيتصرف قبل تمام الشرط ووفائه، بل على كل منهما أن يتم للآخر شرطه. فإذا يحرم ولا يصح، لأنه في بعض الأحيان قد يحرم الشيء ويصح البيع، مثلا البيع بعد أذان الجمعة الثاني حرام ولكنه صحيح يقول جمهور العلماء، لأن الأركان تامة والشروط تامة، وجاء الفساد وجاء النهي من جهة الوقت والزمان، فهو ليس براجع لا إلى ذات البيع ولا إلى ما هو متعلق بعين المبيع ثمنا كان أو مثمنا، فأوجب الصحة. وعلى هذا يقولون يأثم والبيع الصحيح، يأثم ولكنه بيع صحيح، يأثم لأنه باع في وقت لا يأذن الشرع بالبيع فيه، والبيع صحيح لأنه تام الشروط تام الأركان. فقال رحمه الله يحرم ولا يصح. وعلى هذا فإنه إذا تصرف فباع العمارة قبل تمام الشرط فسخ البيع الثاني، ولو تصرف بالعمارة فوهبها لغيره فسخت هبته ولم تصح، والحكم للبيع الأول إما أن يمضي على وجهه وإما أن يلغى على حسب ما اتفق عليه متعاقدا.
وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر،
وعوض المعين فيها في صفقة البيع بغير رضا الآخر. فهنا نحن سبق وأن ذكرنا في أول كتاب البيوع هناك المبيع المعين، والمبيع المعين أن تقع الصفقة على عين المبيع، بعتك هذا الكتاب. إذا قال بعتك هذا الكتاب فقد تعين، فلا يصح أن يأتي بكتاب ولو كان مثله وشبيهه تماما، لا يصح، لأن البيع وقع على معين ولا بد أن يكون إمضاؤه على هذا المعين الذي اتفق عنه. بعتك هذا، فخصص البيع به، فليس ببيع على معلق في الجنة أو موصوف في الجنة، وإنما هو بيع على حاضر أو على معين، فحينئذ يلزم الطرفان بهذا الشيء المعين، فلا يجوز أن يتصرف فيه، لأن التعيين يقتضي أن ينصب أن يكون في، إذا عين له الشيء مثلا لو قال له هذه العشرة آلاف بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة على أن لي الخيار يومي، يحفظ العشرة بعينها، إن كانت برأسها كما يقولون حفظها برأسها، وإن كانت من فئة الخمسة خمستين يحفظ الخمستين بعينها، ولا يتصرف في عين العشرة فيردها مثلا مصروفا، مثلا لو قال لك بعني هذا القلم بعشرة بهذه العشرة، لما قال لك بعني هذا القلم بهذه العشرة فالعشرة تعينت، فلو أنكما أثناء المجلس أخذت العشرة ووضعتها في جيبك ثم أردت أن تشتري بها شيئا آخر فقال لك يا أخي هذه العشرة، تقول أرد مثلها؟ نقول لا، لأن البيع وقع على عينها. فينبأ هذا يدل على دقة الشريعة الإسلامية وحفظها حتى لألفاظ المتبايعين، هذا يدل على أن الشريعة تريد أن تنصف كل من البائع والمشتري في حقه. لماذا؟ لأن إذا قلت بعتك في هذه العشرة فمعناه أنها العشرة بعينها، إن كانت من الدراهم، إن كانت مصروفة مصروفة، وإن كانت غير مصروفة فهي كاملة برأسها فهي كاملة، لأنها إذا كانت كاملة برأسها فصرفها فيه مشقة، والعكس فلو أنه أعطاه إياها مصروفة فظننها له غير مصروفة، بمعنى ذلك أنه فوت له عين الصرف. فالشرع حينما يقع البيع على شيء معين ينبغي أن يتقيد بذلك الشيء المعين. ولذلك لو جئت إلى الصيدلية مثلا وقلت له بكم تبيعني هذا الدواء؟ قال أبيعك إياه بعشرة ريال، بعشرة ريالات، أعطيته العشرة ثم أخذت الدواء فوجدت فيه عيبا، فجئت ترد قال لك أعطيك بدلا عنه، أنا ما أرد لك المال ولكن أعطيك بدلا عنه، ليس من حقه، لأن البيع وقع على عين معين ولم يقع على موصوف في الذمة. لكن لو أعطيته الورقة التي فيها وصفة الطبيب فالتزم أن يحضر لك ما تنطبق عليه صفات هذه الوصفة فقد وقع البيع على موصوف في الذمة. وبناء على هذا إذا وقعت الصفقة بين المتبايعين على شيء معين ينبغي أن يرد العين، وإذا وقع ولا يتصرف في عين. ومن هنا يعني قد تقع بعض الأشياء إذا عينت وحددت وجاء شخص ببدل عنها لا يرضى الناس بالبدل ولو كان مثله، لكنه يريده بعينه، يريد هذا الشيء بعينه ويريد هذا الكتاب بعينه، فليس من حقك أن تتصرف فتأتي له بالمثل. لو باعك كتاب نسخة من صحيح البخاري بمئة ريال قلت قبل على أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذه النسخة التي باعك إياها ولك الخيار ثلاثة أيام فيها وهو أيضا له الخيار ثلاثة أيام، تم البيع بخيار شرط. فالنسخة هذه من صحيح البخاري التي لونها أخضر وبهذه الصفات المعينة المحددة لو أنك جئت بمثلها ووضعت مثلها ثم قبل تمام ثلاثة أيام قلت له ما أريد هذا البيع وهذه نسخة مثل نسختك ليس من حقك، بل ترد له عين النسخة لأن العقد الذي وقع بينكما والشريعة تعظم العقود الذي وقع بينكما وقع على معين، فإما أن يمضي على هذا المعين وتوجب وتمضي ويختار كل منكما إمضاء البيع فلا إشكال، وإما أن يرد كل واحد منكما للآخر عين ما أخذ منه، هذا معنى قوله المعين. لكن لو كان في غير المعين فالأمر فيه أيسر وأخف من مما عينه وأوجب العقد عليه.
بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع،
بغير إذن الآخر، أي لا يجوز أن يتصرف في المبيع بدون إذن الآخر. فمثلا لما يبيعه العمارة ويؤجره يقول له بعتك هذه العمارة بعشرة آلاف، قال قبل لأن بشرط أن لي الخيار شهرة، فتم البيع على أن كل منهما له خيار. قلنا المشتري قال لي الخيار شهر، قال بائع وأنا كذلك لي الخيار شهر، فخلال الشهر لا يجوز أن يؤجر العمارة ولا يجوز أن يتصرف في العمارة دون أن يستأذن المالك الحقيقي لها، ويحرم ولا يصح. فهذا التصرف لا يجوز بغير إذن الآخر، فإذا أذن له فلا إشكال لأنه حق له، إن شاء ألزمه بشره ورده وإن شاء أذن له أن يأخذه فالمال ماله. نعم.
بغير تجربة المبيع،
بغير تجربة المبيع، تجربة المبيع المراد بها أن يأخذ العينة يجربها هل هي صالحة له أو لا، بل إن بعض الخيارات في الشر يقصد منها تجربة المبيع. فأنت مثلا إذا باعك رجل سيارة قلت له اشتريتها بعشرة آلاف بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام، فإنك تنوي خلال الثلاثة أيام أن تذهب بها إلى خبير يكشفها ويفحصها وتسأل من له علم ومعرفة بالسيارات هل هذه القيمة تصلح وتليق لقاء هذا المبيع أو لا. فأنت تريد أن تشاور، والغالب بل حتى خيار الشرط حينما نظرنا في حديث حبان رضي الله عنه وجدناه مبنيا على المشاورة، فكونك تأخذ المبيع وتجربه هذا من حقك، لأن أصل الخيار إنما هو من أجل أن تختار خير الأمرين، تنكشف لك حقيقة المبيع هل هو مما يرغب فيه أو مما لا يرغب فيه، وعلى هذا يجوز لك أن تجرب المبيع. فلو ركبت السيارة وأسرعت بها من باب تجربتها، إذا أسرعت وأخذت بها طريقا تفحص فيها سرعتها وما فيها من آلات وكيف هي، هل هي مريحة أو غير مريحة، لأن رؤية الشيء لك تجربته، هذا من حقك بغير تجربة المبيع. فتجربة المبيع تصرف، وعلى هذا فلو أخذ القلم وكتب به هذه تجربة، وهكذا لو ركب السيارة هذه تجربة، لكن بشرط أن يكون التصرف من المشتري في المبيع على وجه المعروف. فلو كان لا يحسن قيادة السيارة ولو قادها وهو لا يحسن القيادة يتلف ما فيها، أو يضر أو يتسبب في تعطيل بعض المصالح الموجودة في المبيع، فإنه حينئذ يضمن لو تصرف على هذا الوجه، ويجب عليه أن يصرف ذلك لمن له خبرة وله معرفة، يقول يا فلان جدد لي هذه السيارة، أو يا فلان جدد لي هذا المبيع، ولا يقوم بنفسه ضمانا لحقوق الناس وصيانة لها من الضرر.
إلا عتق المشتري.
إلا عتق المشتري، فلو أن رجلا باع عبده فاشتراه الآخر على أن له خيار، فهذا هذا الخيار يقتضي أن العبد يبقى مدة الخيار خاليا من التصرف من المشتري، فأقدم المشتري وتصرف فأعتق العبد. فهو يقول المصنف في أول العبارة ويحرم ولا يصح، فقوله لا يصح معناه لا ينفذ، لأن الصحة في ضابطها عند العلماء ترتب الأثر على الشيء. إن قلت صحة الصلاة فأثر الصلاة أن لا يعيدها بحيث تبرأ ذمته منها، وكذلك أيضا يترتب الأثر لحصول الثواب الأخروي، هو أثر في الدنيا وأثر الآخر. فإذا قلنا لا يصح معناه أنه لا يترتب الأثر الذي هو في المبيع، فإذا أعتق فإذا وهب قلنا لا تصح الهبة، ولو باع لا يصح البيع، فإذا معنى ذلك أنه لا يترتب الأثر على الصفقة على التصرف الذي يتصرف أحد المتعاقدين في السلعة. فلو كان التصرف عتقا فإن العتق لا يمكن تداركه، العتق لا يمكن تداركه، ولذلك لو هزل في العتق نفذ ومضى عليه ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، فلو أنه هزل مع عبد فقال له أنت حر فإنه حر. لذلك قال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. النكاح والطلاق والعتاق، فلو كان يمزح مع عبده فقال له أنت حر فإن هذا مما لا يمكن تداركه. فلو قال المشتري، نحن قلنا لماذا يصح عتق المشتري؟ نحن أثبتنا أولا قاعدة وهي أن الصفقة لملك البائع ولا ملك المشتري في مدة الخيار؟ ملك المشتري. فإذا جاء المشتري واجترأ على حدود الله فأعتق العبد في مدة الخيار فما الحكم؟ يمضي العتق لأنه ورد على ملك، فإذا أعتقه فحينئذ يمضي العتق، قالوا فيصح، وعلى هذا لا يمكن تدارك العتق. وقال بعض العلماء العتق لا ينفذ، والسبب في هذا أنهم لا يرون أن المبيع في مدة الخيار ملكا من المشتري، فكأنه أعتق مال غيره، ومن أعتق عبد غيره أو أمة غيره فلا ينفذ العتق إجماعا، وهذا كما حكى ابن حذيرة وغيره. وكنت أقول أن العتق لا ينفذ، ولكن بعد التأمل وبعد النظر ظهر لي رجحان ما قاله المصنف رحمه الله من أن العتق ماض ولا يمكن تداركه، ويضمن له إما بالقيمة وإما بالمثل على الأصل المعروف في باب الضمانات، وعلى حسب ما يريد مالك الرقبة الأصلي.
وتصرف المشتري فتح لخياره.
المصنف رحمه الله جاءنا بثلاث جمل مترتبة أو بعضها مرتب على بعض. أولا بيّن مسألة ملكية المبيع أثناء مدة الخيار، وأنه لا يجوز أن يتصرف أحدهما في المبيع لا البائع ولا المشتري في مدة الخيار. ثم بيّن ما يترتب على التصرف لو وقع، هذه ثلاثة أشياء مرتبة بعضها على بعض. ثم ذكر رحمه الله هذه الجملة وهي أيضا تابعة لما قبل، فقال رحمه الله
وتصرف المشتري
تصرف المشتري، المشتري إذا تصرف فسخ خياره، المشتري إذا تصرف في المبيع فقد أفسد الخيار ورفعه، فكأنه حينما تصرف أسقط حقه، لأن الإسقاط إما بالقول وإما بالفعل. نحن سبق وأن نبهنا في الخيارات، قلنا إن الخيار يمكن لكلا الطرفين أن يسقطاه أثناء المدة، فمثلا لو أنني اتفقت معك على أننا بالخيار ثلاثة أيام، ثم قبل أن تتم الثلاثة الأيام اتفقنا على إمضاء البيع وإسقاط الخيار بعد يوم، بعد ذلك إذا مضى اليوم تم البيع، وحينئذ لا يلزمنا أن ننتظر إلى 3 أيام. فإذا معنى ذلك أنه إذا اتفق الطرفان على إسقاط الخيار ماذا يكون الحكم؟ يسقط الخيار. إذا اتفق الطرفان على إسقاط الخيار سقط الخيار. قالوا بعني هذه الأرض ل100,000، قال قبلت على أن لي الخيار، لنا الخيار، لي الخيار شهر، قال وأنا أيضا لي الخيار شهر. فالبيع بينهما معلقا على خيار لمدة شهر كامل قبل 8 شهر. لو حتى بعد ساعة رجع الاثنان واتفق على أنهما ينضيان البيع ويرفعان ما اتفق عليه أول كان لهما، هذا شيء تابع لهما، لكن بشرط أن يتفق الطرفان. فكما أنهما يثبتا ذلك الخيار لهما من حقهما رفع الخيار. لكن لو أن أحدهما أسقط الخيار لنفسه فهل يسري الإسقاط إلى الآخر؟ الجواب لا. فأنا لو قلت لك بعتك هذه العمارة 10,000، قلت قبلت على أن لي الخيار شهر، قلت أنا وأيضا لي الخيار شهر، فجئت وقلت يا فلان إني قد أتممت الصفقة والخيار قد عدلت عنه، الذي اخترته إمضاء الصفقة، هذا في اليوم الثاني، حينئذ أسقطت الخيار الذي لي وأصبح البيع لازما لي، لكن تبقى أنت على خيارك شهرا كاملا. ففي هذه المدة لو أنني مت وبقيت أنت فإنك تبقى على خيارك شهرا، إن شئت أمضيت وإن شئت ألغيت. وعلى هذا يكون إمضاء الخيار، مثلا إمضاء إسقاط الخيار من أحدهما، يكون بالقول ويكون بالفعل. فلو أن المشتري تصرف في المبيع فإن دلالة الفعل تنزل منزلة القول، ولذلك نحن ذكرنا في بيع المعاطاة أن الأفعال تقوم مقام الأقوال، وأنها دالة إذا لم تكن محتملة وصريحة بالدلالة تدل كما تدل الأقوال على ما تتضمنه من دلائل. فالذي يتصرف، لو أن رجلا أخذ منك العمارة على أنه بالخيار 3 أيام وجاء خلال 3 أيام وتصرف تصرفا ما بهبة أو نحوها، على ماذا يدل؟ يدل على أنه قد أنعم البيع ورضي بإتمام البيع وصفقة البيع، فكأنه يقول أسقطت الخيار لي أو لا خيار لي. وعلى هذا قال تصرف المشتري يوجب سقوط خياره أو يسقط به خياره.
ومن مات منهما بطل خياره.
ومن مات منهما بطل خياره، إذا كان باعه هذه السلعة على أنهما بالخيار أسبوعا أو 3 أيام ثم مات أحدهما خلال المدة، فإنه يبطل الخيار في حقه ويبقى الخيار في حق الآخر. فالمصنف رحمه الله قال بطل خياره، والضمير عائد إلى الميت، ومفهوم ذلك أنه لا يبطل خيار الطرف الثاني، كما ذكرنا في المسألة الأولى أنه إذا أسقط أحدهما خياره فليس من حقه أن يلزم الآخر بإسقاط الخيار.
قال رحمه الله
اختلف العلماء هل يرث الورث الخيار أو لا يرثون. بعض العلماء يرى أن الورث يرثون، وهذا القول قواه غير واحد، وقالوا إن الملكية للأموال تنتقل إلى الورثة، ولذلك لا يتصرف المريض مرض الموت في ماله إلا في حدود الثلث، وكأن المال قد صار في حكم الملكية للورثة. وعلى هذا قالوا كما أنهم يرثون العين يرثون الاستحقاقات، ومن الاستحقاقات الشفعة ومنها الخيار ونحوها من الأمور التي يكون فيها حق للميت لتنتقل إلى ورثته، لأن المال كما يستحقونه بعينه يستحقونه بوصفه، ويستحقون العقد عليه إذا كان مرتبا على شرط بذلك الشرط الذي أوجبه مورثهم، فهم يملكون الخيار. فعلى هذا القول الثاني يبقى الخيار للورثة إن شاءوا أن يمضوا الصفقة وإن شاءوا أن يلغوها.
قال رحمه الله الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
الخيار النوع الثالث من الخيار إذا غبن في المبيع. المصنف رحمه الله قال في الخيار وهو أقسام، فذكر خيار النبي ثم خيار الشرط، وهذا الثالث هو خيار الغبن. والغبن لا يكون إلا بخديعة، وهو نوع من أنواع الإضرار التي تقع في البيوعات. ومن دقة هذه الشريعة وشموليتها أنها استدركت أخطاء الناس فيما يمكن فيه الاستدراك، فهناك أخطاء تقع في البيع توجب فساد البيع ولا يمكن استدراكها ويفسد البيع بوجودها، وهناك أخطاء لا توجب الفساد يمكن استدراكها بإعطاء من له الحق أن يختار الإمضاء وعدم الإمضاء. ووجه إدخال الغبن في الخيار أنه لو باعه وغبنه فإن المشتري يشتري بشطرته وبحسن نية وهو لا يدري عن الخديعة، فإذا اشترى الدار على صفة يظنها من بيع المسلم للمسلم ليس فيها غبن ولا فيها غش ولا ختل، فإنه معنى ذلك أنه سيعطي الحق على هذه البراءة. فإذا تبين أن هناك غشا أو غبنا أو نجشا قصد منه استثارته، فحينئذ يبقى الحق لهذا المسلم إما أن ينضي الصفقة ويختار أجر الآخرة والله سبحانه وتعالى يعوضه، وإما أن يطالب بحقه. فالشريعة تبين حكم الحق في مثل هذا، فكأنه يخير بين الأمرين، بين أن يمضي الصفقة وبين أن يطالب بحقه أو يفسخ البيع. هذه ثلاث خيارات. تارة يقول سامحه الله قد غفرت لأخي، عفى الله عن أخي، وهذا لا شك أنه أعظم أجر وأعظم ثوابا للمسلم أن يسامح ويتنازل عن حقه. وتارة يقول أنا أريد هذه الصفقة ولكن هذا النقص الذي غضبت به وهذا الظلم الذي ظلمني به أريد حقه وقسطه، هذا خيار ثاني. والخيار الثالث أن يقول لا أريد أن أشتري هذه الصفقة بهذا النقص، أو يرى أنه لما خدعه وختله أنه لا يتعامل معه فيكره التعامل معه ويقول لا أريد الصفقة أريد مالي. باعه سيارة مغشوشة، وإذا باعه السيارة المغشوشة فإنه اشترى على ما كامل، فحينئذ إذا اكتشف هذا الغش والعيب يكون من حقه أن يلغي الصفقة ويختار أجر الآخرة، يكون من حقه أن يلغي الصفقة كلية ويطالب بحقه كاملة، ويكون من حقه أن يطالب بالأرش ومقدار النقص الذي يستوجبه هذا العيب. كذلك أيضا إذا غبن فأدخل رجلا يزيد معه فزيد في هذه السلعة وارتفعت السلعة وهو يظن أن هذا منافس شريف وأنه يرغب السلعة فنافسه على أن السلعة تستحق ونظر إليه، فإذا به رجل من أهل السوق وأهل المعرفة والخبرة فقال لا يمكن أن هذا الرجل الذي له خبرة ومعرفة يزيد في هذه السلعة إلا وهي تستحق، فزاد فيها ثم تبين أن هذا الرجل قد غشه وكذبه وختله وأن البائع قد أضر به بغبنه على هذا الوجه، نقول أنت بالخيار في هذا البيع لأنه ليس على ظاهره من بيع السمامة وبيع المسلم لأخيه المسلم لا غشة ولا خديعة ولا غبن، وإنما هو من البيوعات التي لا يحبها الله ولا يرضاها، فلا بد أن يضمن حق المبيع. فدخلت الشريعة بين البائع والمشتري للفصل في هذه المظلمة ورد الحق للمشتري، وهنا الخيار يكون للمشتري، الخيار هنا يكون للمشتري، ولكن في خيار الشر قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع وقد يكون لهما معا كما بينا. وفي خيار النجس يكون للطرفين، الخيارات تختلف بحسب اختلاف أنواعها. فقال رحمه الله الثالث أن يغبن، أي النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخيار الغبن.
إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة،
إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، جاء إلى بائع طعام فقال له بكم هذا الحب، بكم الكيلو، بكم الصاع، قال الصاع من هذا ب30، قال أريد صاعا، فأنت حينما دفعت الثلاثين دفعت على أن الصاع يباع في السوق ويباع على المعروف والعادة ب30، لم تكاثر ولم تساوم لأنك تظن أن السوق مستقر على هذا الثمن، فلما أخذت الصاع بالثلاثين تبين أنه يباع بعشرة، فقد ظلمت بعشرين. من حقك في هذه الحالة أن تطالب بما ظلمك به، ومن حقك أن ترد الصفقة. ولذلك يقول العلماء أن الغبن يوجب الخيار لوجود الخديعة من البائع للمشتري، فسكوت المشتري عن المكاثرة والمساومة يدل دلالة واضحة على أنه ما رضي بهذه القيمة إلا لأن السوق مستقر عليها، فإذا تبين أن السوق مستقر على ما دونها كان من حقه أن يطالب. يبقى النظر في مسألة، وهي أن هذا النوع من الخيار يفتقر إلى إثبات أول شيء الظلم، إثبات أن المشتري ظلم، وهذا يتوقف على أهل الخبرة. فإن باعه طعاما رجعنا إلى سوق الطعام وسألنا اثنين من أهل الخبرة على أنها شهادة، وبعض العلماء يقول واحد من أهل الخبرة يكفي لمن له خبرة، هل هذه القيمة غبن فاحش أو غبن يسير؟ إن قالوا هذه القيمة غبن فاحش رد الحق إلى صاحبه، وإن قالوا غبن يسير، غبن يسير مثلا الصاع بعشر ريال، باعه الصاع بعشرة ونصف، باعه الصاع بأحد عشر، والريال شيء يسير، لكن لو كان في العرف الريال له قيمة والنصف ريال له قيمة فإنه يعتبر غبنا فاحشا. إذن الأمر يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. الآن لما يأتي عامل ضعيف الريال عنده بمثابة المئة والألف عند الغني والثري، فنجد غبن العامل والضعيف الذي لا يملك المال إلا بجهد، والفقير الذي لا يجد المال إلا بلأوى ومشقة ليس كغبن الغني والثري. فإذا الأمر يختلف اختلاف الأشخاص من هذا الوجه، يختلف اختلاف الأزمنة، الأموال في الأزمنة تتفاوت، وعلى هذا يرجع إلى أهل الخبرة ويسألون عن هذا الغبن. فقال قيد المصنف الغبن الفاحش، وهو الغبن الفاحش الذي يعظم فيه الضرر. أما لو كان الغبن يسيرا فالبيوع أصلا تقوم على ماذا؟ على المماثلة وعلى الأخذ والعطاء، الشيء اليسير مغتفر، يبيعه البيت بعشرة آلاف ومثله يباع بتسعة آلاف وخمسمائة، يباع بتسعة آلاف، يكون المقصر هو المشتري، كان المنبغي أن يكاثر أو يساوم، مثل هذا يغتفر. لكن إذا كان الغبن فاحشا فإنه لا يغتفر، وعلى هذا يكون من حقه. مثلا لو جاء إلى معرض سيارات واشترى سيارة تباع بخمسة آلاف، اشتراها بعشرين ألف، اشتراها بخمسة عشر ألف، ثلاثة أضعاف قيمتها، وأثبت للقاضي بشهادة أهل الخبرة أنها تباع بخمسة آلاف، القاضي يحضر صاحب المعرض ويطالبه بضمان الحق لصاحبه. هذا خيار الغبن، ويتوقف على معرفة الظلم وأن البائع قد اغتنم غفلة المشتري وأضر به ببيعه على غير ثمن المسلمين، فيضمن البائع للمشتري حقه من هذا الوجه.
غبنا يخرج عن العادة أو بزيادة الناجش،
يخرج غبنا، يغبنه غبنا المطلق، يخرج عن العادة، يخرج عن العادة، العادة سميت عادة من العود والتكرار، وكأنه إذا كانت الصفقة تباع بخمسة آلاف في السوق فإن البيع يتكرر على هذا الثمن، فأصبحت عادة واعتاد الناس أن يشتروها بهذا الثمن، والعادة يشتكم إليها وهي العرف. بعض العلماء يقول عرفا وبعضهم يقول عادة، إن قيل عرفا والعادة فالمعنى واحد. والقاعدة عند العلماء وهي إحدى القواعد الكلية الخمس، العادة محكمة، العادة محكمة أي أنه يحتكم إلى عوائد المسلمين، ولها ضوابط وقيود ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب قواعد الفقه. فيشترط في العادة أن تنضبط، وثانيا أن تكون لا تكون مخالفة للشرع، لا يكون هناك مصادمة للشرع، فلو اعتادوا أمرا محرما لم تكن عادة محتكما إليه. وعلى هذا يعتبر الغبن يعتبر يفتكر إلى العادة، يعني عادة السوق، وهذا كما قلنا يفتقر إلى شهادة أهل الخبرة، يفتقر إلى شهادة أهل الخبرة. مثلا لو أنه باعه السيارة بخمسة عشر ألف ريال، وهذه السيارة تباع بخمسة آلاف ريال وسبعة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال وتباع بخمسة عشر ألف ريال، لكنها تباع بخمسة آلاف وستة آلاف وسبعة إلى ثمانية لغالب الناس، وتباع بعشرة وخمسة عشر لأهل البذخ والإسراف. فحينئذ عندك عادتان، عادة مستقرة للعقلاء والذين يشتكم إلى مثلهم، وعادة من لا يعبد بأمثالهم وهم أهل البذخ واليسار الذين لا يبالون بالمال. فمثل هؤلاء لا تعتبر عادتهم، ولا يعتبر وجود مثل هذه الصفقات المبالغ فيها سنن يشتكم إليه. وهكذا في الإجارة من سيأتينا وأجره دارة وكان مثلها يؤجر بألف، فأجره بخمسة آلاف بعشرين ألف مثل ما يقع في بعض المواسم، يظلم المستأجر لجهله بالسوق، ويأتي بمن يستأجر في المواسم ويغتنم جهله بالمكان وجهله بقيمة المكان ليزيد زيادة فاحشة عن المثل، فحينئذ يكون له خيار الغبن، لأن الإجارة تتفرع على البيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
أو بزيادة الناجش،
أو بزيادة الناجش، وهي الاستثارة. النجش من قولهم أنجش الصيد إلى إذا استثار. تعرفون في الصيد إذا كانت الفريسة في مكان وحركت قد يسهل صيدها عند التحريك عند إثارتها، كأن يكون مع الإنسان كلبا صيودا أو جارحة في الصقر ونحله، فيستثير هذا الحيوان حتى يتمكن منه أو يكون في موضع لا يستطيع أن يصيده، فينجش ويرميه بحجر حتى يخرج عن هذا الموضع إلى موضع يمكن أن يصيده فيه. فالمقصود أن النجش أصله الاستثارة والتحريك، ومعنى هذا أن يأتي رجل ويزيد في السلعة كما ذكرنا، فيراه الغير ويظن أن السلعة لها قيمة، فلا يزال ينافسه ظانا أنها تستوجب هذه القيمة، والأمر كله خدعة وغش وختم. فإذا ثبت عند القاضي أن الرجل زاد في السلعة من أجل أن يرغب الغير ويخدع الغير، كان من حق المشتري أن يطالب بخياره.
قال رحمه الله أو المسترسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله أو بزيادة المسترسل. والمسترسل هو الشخص الذي يشتري الأشياء ولا يكاسب ولا يساوم فيها، فمثل هذا إذا زيد عليه زيادة فاحشة فإنه يكون في حكم من غبن، ويكون من حقه أن يطالب بدفع الضرر عنه بهذه الزيادة. والضابط في هذا كما ذكرنا وجود الزيادة الفاحشة، أما الزيادة اليسيرة الشيء اليسير فإنه شأن البيوعات لا تخلو من وجود غبن إما في حق البائع أو في حق المشتري، ولذلك لا يعتبر مثل هذا الغبن موجبا للخيار إذا كانت الزيادة يسيرة.
أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن للمشتري نماء منفصل وبين حديث ردها ومعها طاعا من تمر، أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا قبل الجواب على السؤال، بالنسبة للنقل عن هذا المسجد، يعني سبق أن أخذت رأي الإخوان في هذا انتقال الدرس من هذا المسجد إلى مسجد آخر، وفي الحقيقة نظرت في الأمر وجدت أن هناك حاجة لبقاء المسجد، بقاء الدرس في المسجد، خاصة وجود بعض الزوار هم يستفيدون من طلاب العلم، يستفيدون من الدرس، ويعلم الله أن فضل مكة وفضل داخل مكة يعني لا يخفى، يعني ليس من السهولة بمكان أن يفرق في هذا الفضل. وطلب الشيخ سعيد الله يشهده أن أنتقل إلى داخل مكة، ومثله يأمر ولا يطلب. تعرفون يعني فضل الشيخ الله يحفظه ما شاء الله العظيم من يعظم أجره ورأيه رأي مبارك. لكن لما نظرت فوجدت أن يعني الإخوان كانوا يرغبون ببقاء الدرس والأصل بقاء ما كان على ما كان. وجدت أن رأي الشيخ فيه بركة إن شاء الله بإحداث درس آخر نحاول إن شاء الله نكمل به الكتاب. فرأي الشيخ ما نستطيع أن نرده، وطلب الشيخ نعتذره وأمره، وإن شاء الله نحاول أن يكون هناك درس آخر في نفس الكتاب ونبتدئ بكتاب النكاح. وهذا فيه فائدة لأن بعض طلاب العلم أوشك على التخرج وقد قرأ هذا الكتاب واستمر ما لا يقل عن 3 سنوات وهو يحضر هذا الكتاب، فإذا كان ابتدأنا بكتاب النكاح إن شاء الله يعني شبه وسط فيما تبقى من الكتاب، فنمشي في درس البيوع يوم الثلاثاء ويكون الدرس الثاني يوم الجمعة ليلة السبت، أن هذا قد يكون أرفق بكثير، ويكون هناك توازن بين كتاب النكاح لأنه إذا انتهينا من النكاح سيكون هناك إن شاء الله كتاب الجنايات ثم القضاء ثم خاتمة الكتاب، سيكون هناك موازنة بينهم بحيث ما نصل إلى خاتمة كتاب البيوع إلا وإن شاء الله قد وصلنا في الموضع الآخر إلى آخر الكتاب، سيكون هناك يعني كسب للوقت وكسب بدل أن يكون درس آخر أحببنا أن يكون في نفس الكتاب، خاصة أن بعض الأخوة يعني على وشك أن يتخرج ويسافر خاصة طلاب العلم الذين هم من خارج المملكة يحتاجون إلى أن يشرحوا هذا الكتاب ينفع به طلاب العلم. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم.
يقول السائل: أشكل علي أن للمشتري النماء المنفصل وبين حديثي ردها ومعها طاعا من كان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وطاعا من ثمر. لا إشكال والحمد لله. أولا كيف يستشكل أخوكم وهو إشكال في محل من حيث الظاهر؟ نحن قلنا في الخيار إذا قال له بعتك هذه السيارة 10,000 ريال قال قبل، تمت الصفقة على السيارة فقال قبل، قال أشترط الخيار يومين، أشترط الخيار يومين، قال وأنا كذلك أشترطه يومين، تم البيع بالإجابة والقبول في المجلس وبقي معلقا بالخيار، وأثبتنا أن ملكية المبيع تكون لمن؟ للمشتري. فإذا الاستحقاق للمشتري، الاستحقاق للمشتري ثابت والصفقة تمت، والشيء الذي بيع، الشيء الذي بيع ليس فيه غبن ولا غش ولا تدليس، تام، شرط الصحة موجود، شروط الصحة موجودة، فالبيع من حيث هو تام الأركان، تام الشروط، لا إشكال فيه. لكن إذا اشترى شاة مصرة فالعقد إنما وقع على شاة كاملة ومن صفاتها أنها حلو، فإذا به على شاة غير حلو فكأنه غير وارد في مورده، ولذلك كأن البيع لم يقع ولم يتم إذا اختار الفسخ. ولذلك قال وإن سخطها ردها وصاع من ثم، هذا وجه الجواب. إذن يكون الفرق بين الأمرين أن البيع في خيار الشرط والمجلس قد تم وهو مستوفٍ بشروطه وعلى نذير معتبر، وكأن المسألة فقط مهلة ونظرة والبيع تام، فكان النماء للمشتري. لكن في مسألة المبيع الناقص قد وقع البيع على مبيع كامل، فإذا به على مبيع ناقص فكأنه ليس بمحل العقد، ما في يعني ما في وجه أنك تقول أن البيع قد تم، لأنه لو تم لألزم به، ولكنه وقع على مبيع كامل والحقيقة أنه على مبيع ناقص. والوجه الثاني أن يجاب فيقال إن حديث المصرات يكون فيه النماء يكون فيه صاع التمر ليس من باب الضمان من كل وجه، يعني ليس على قاعدة الضمان، ولذلك الطعام ليس هو بمثلي ولا قيمي
والقاعدة في الضمانات أن تكون أولا بالمثل إذا وجد، وإذا لم يوجد المثل انتقل إلى القيمة. فإذا بالطعام التمر في لقاء الحليب ليس بمثلي ولا بقيمي، ما أدري واضح؟ الآن لو أن رجلا أتلف السيارة لك أفسدها بالكلية وأخطأ في هذا الإفساد والإتلاف، من ناحية شرعية يضمن؟ فإذا قلنا يضمن نذهب إلى باب الضمان وننظر إلى قواعد الضمان. قواعد الضمان تستلزم أن يعطيك سيارة مثل السيارة التي أتلفها، هذا يسمى الضمان بماذا؟ بالمثل. فإذا جاءك بسيارة مثل سيارتك لزمك أخذها. لكن لو أنه بحث ولم يجد سيارة مثل سيارتك، حينئذ ينتقل إلى القيمة. نقدر السيارة بقيمتها يوم الإتلاف لا يوم الرد. لو أنه أتلفها قبل 5 سنوات وقيمتها 100,000 ولما جاء يردها بعد 10 سنوات وهي تباع ب1,000 نقول تضمنها بقيمة 100,000 على اليد ما أخذت حتى تؤديها. فالضمان الذي يلزم به عند الأخذ والإتلاف، لأنه لما أتلف استقر في ذمته الحق. بناء على هذا يكون الضمان في القيمة. فعندنا ضمان مثلي وضمان قيمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليردها أن يرد الشاة وصاعا من تمر، فالصاع ليس بمثل للحليب لأن مادة الحليب من المشروبات ومادة الصاع من الجامدات التي تؤكل، هذا شراب وهذا أكل جامد، هذا مائع وهذا جامد، فليس بمثلي. حتى ولو كان شرابا مثلا لو رد خل مثلا ليس من جنس الحليب الذي يشرب فهو ليس بمثلي البتة، وليس بقيمي لأن الصاع من تمر ليس بنقود، والقيمة يقصد بها الذهب أو الفضة التي جعل الله قيما للأشياء وقيما للمتلفات. فهذا الضمان قالوا خرج عن الأصل، فعلى هذا كأنه مستثنى من الأصل. ولذلك لما اعترض الحنفية على الجمهور كما سيأتي إن شاء الله في حديث المصرات باعتراضات، أجاب الجمهور بأن حديث المصرات خالف الأصول، بمعنى أنه استثنى من الأصول لورود السنة. مثل لما قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا جئت إلى القاعدة تجد أن الشريعة توجب على من نسي الركن أن يأتي به. لو أن رجلا سلم من 3 ركعات في صلاة العشاء نقول يجب عليه أن يرجع ويأتي بركعة، فكونه نسي لا يسقط ضمان الحق لله عز وجل. فنسيان الأركان لا يجبر بسجود السهو ولا يذهب، بل ينبغي أن يدرئ ذمته بالفعل حقيقة. طيب أنت الآن في الصلاة تلزم بضمان الركن والإتيان به، في الصوم الركن الإمساك، تعرفون ركن الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فلو نسي وأكل أو شرب فحينئذ فات الركن ولا لا؟ فات الركن. ولذلك نجد المالكية يقولون إن هذا الحديث قال إنما أطعم الله وسقى فأسقط الإثم ولا يسقط الضمان، ما قال فلا يقضي، لأن القاعدة عندهم أن النسيان للأركان لا يسقط الضمان. وبناء على هذا قال الجمهور وهذا موضع الشاهد، قالوا حديث رمضان الأكل والشرب استثني من الأصل لورود السنة به، ويجوز الاستثناء من القواعد الكلية لأحد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول القاعدة في الخيار أن النماء المنفصل يكون للمشتري، وجاء حديث المصرات مستثنى من الأصول وانتهى الإشكال، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، هذا عام ودارج على القاعدة العامة وهذا خاص، وبهذا يزول الإشكال والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، الإخوة يتساءلون متى يبدأ الدرس في أي مسجد؟
بعد 3 سنوات 4 سنوات
يعني قريب إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وجه الكريم. ما يتيسر أمر الدين والدنيا والآخرة بشيء مثل الإخلاص وجه الله عز وجل. أنتم أخلصوا وأسأل الله عز وجل أن ييسر، وإن شاء الله سيكون في القريب العاجل، يعني أنا بذلت ما أستطيع وإن شاء الله سيكون، سيعلن عن هذا ويحدد المجلس المسجد إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يمكن في حدود الأسبوعين هذه القادمين سيكون، ويمكن في اليومين هذه إذا الله يسر. أنا ما أكره أن يكون من الغد، لكن إن شاء الله بإذن الله سيكون في القريب العاجل إن شاء الله.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن يد المشتري في زمن الخيار يد أمانة؟ أسابقكم الله.
وبالنسبة للمشتري يده يد أمانة في حفظ المبيع، نعم يحفظ المبيع للبائع بالنسبة للرد، لكن بالنسبة للضمان يضمن، يعني يده يد ضمان أمانة من جهة أنه لا يبيع ولا يشتري ولا يبيع السلعة ولا يهبها، لكن من جهة الضمان يده يد ضمان. ما الفرق بينهما؟ يعني لو فرضنا أن السيارة التي بيعت في مدة الخيار جاءت آفة سماوية وأهلكتها، أو جاء سيل واشترفها، من الذي يضمن؟ المشتري، لأنه لا يعقل أن يأخذ النماء ويكون الخسارة على غيره، لأن هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة الخراج بالضمان، فإذا كان له النماء المنفصل فمعناه أنه مالك، ولذلك لا يصح أن تقول يد يد أمانة، لأن يد الأمانة لا تضمن إذا لم تفرط، فإذا فرطت ضمنا، والواقع أنه لو تلفت هذه السيارة بآفة سماوية فإنه يضمن، وذلك لا يصح أن نقول يده يد أمانة من هذا الوجه، لكن نقول يد أمانة بمعنى أنه لا يجوز له أن يهب ولا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يتصرف المبيع بالعصم ونحوه، نعم. أما من ناحية اليد الحقيقية فهي يد ضمان له في المبيع غنه وعليه غرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.